الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: وجوب الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، ويجبان بالنذر. فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، الحديث هنا عن وجوب الحج والعمرة. والحج والعمرة فريضة افترضهما الله سبحانه وتعالى على العباد، وأوجبهما على العباد في العمر كله مرة واحدة، وما زاد على هذه المرة فإنه تطوع. فالحج فريضة والعمرة فريضة. قد دل على ذلك دلائل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يأتي ذكر شيء منها. قال: الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة. واجبان على الفور يعني عند وجود الاستطاعة والتمكن من الحج، فليس للعبد أن يؤخر، بل عليه أن يبادر، أن يبادر بأداء الحج إن تيسر، أو العمرة إن تيسرت، ولا يؤخر، لأنه لا يدري ما يعرض له. قد يعرض له مرضا، قد يعرض له قلة مال، قد يعرض له وفاة، لا يدري ما يعرض له. فمتى ما وجد أن الحج تيسر له وصار مستطيعا، فإن الحج واجب عليه على الفور. ومعنى على الفور أي أنه يجب عليه أن يبادر، أن يبادر إلى أداء هذه الفريضة التي صار مستطيعا ومتمكنا من أدائها في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، وأيضا على المستطيع كما سيأتي معنا في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو في العمر كل مرة واحدة وعلى المستطيع، أما غير المستطيع فإنه يسقط عنه هذا الفرض ما دام غير مستطيع، يسقط عنه هذا الفرض ما دام غير مستطيع. وما زاد على هذه المرة فهو تطوع، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ويجبان أي الحج والعمرة بالنذر. النذر هو أن يوجب المرء على نفسه ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع. فإذا نذر امرؤ أن يعتمر، نذر أن يعتمر، تحولت العمرة الآن من نافلة، إن كان قد أدى فريضة العمرة تحولت من نافلة إلى ماذا؟ إلى واجب، لأنه هو الذي أوجبها على نفسه بالنذر. ويجبان بالنذر، فإذا حج فيجبان بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره. هذه الآن حالة ثانية. أيضا حالة ثالثة: إذا دخل في حج أو عمرة تطوع وتنفل، دخل في حج تطوعا أو في عمرة تطوعا صار إتمامها واجبا عليه، ليس له أن يحل إحرامه متى شاء متى أراد ويترك العمرة، صار إتمامها واجبا عليه لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فإذا العمر الحج والعمرة واجبان على كل مسلم في العمر كله مرة واحدة، وأيضا يجبان بالنذر، إذا أوجبهما على نفسه بالنذر صار واجبين. وإذا دخل في عمرة تطوع أو حج تطوع فإنه صار واجبا عليه أن يتمه، أن يتمه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
قال حفظه الله والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أولا دليل الكتاب قول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عند تفسير ابن كثير رحمه الله لهذه الآية قال هذه الآية دليل وجوب الحج وفرضيته عند جمهور أهل العلم، وقيل إن الدليل هو قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. عند جمهور أهل العلم أن دليل فرضية الحج من القرآن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن أهل العلم من قال إن دليل الفرضية هو قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله على أحد المعنيين فيما قيل في معنى الآية، وهو معنى قوله وأتم الحج والعمرة لله أي أقيم الحج والعمرة لله، أقيم الحج والعمرة لله. وهذه الآية قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، تدل على أن الحج فريضة من وجوه. الأول في قوله ولله، لأن اللام في قوله ولله تسمى لام الإيجاب والإلزام، تسمى لام الإيجاب والإلزام لله أي لازما واجبا، فتسمى هذه اللام لام الإيجاب والإلزام أي لله أي واجب على عباده، أوجبه على عباده. الثاني في قوله على الناس، فإن على من صيغ الوجوب، على من صيغ الوجوب، ولا سيما إذا نص على الواجب، لله على الناس ماذا؟ حج البيت. الآن لو قال قائل لفلان علي 100 ريال، هذه ماذا؟ يعني واجب عليه في ذمته، أن هذه الصيغة تدل على الوجوب على التعين. قال ولله على الناس، على الناس أي واجبا متحتما فريضة. حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم في قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر أي جحد فرضية الحج، كفر أي جحد فرضية الحج، فإن الله غني عنه وعن حجه وعن الإنس والجن، عن العالمين سبحانه وتعالى، لأن طاعات المطيعين وعبادات العابدين وحج من يحج واعتمار من يعتمر كل ذلك لا يزيد في ملك الله شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هو غني عن
العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم، والمنتفع بهذه العبادات هو العبد نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ثم تأمل هذا الترتيب العجيب في الآية، في الجمل أو في الكلمات الثلاث: ولله، هذه كلمة، على الناس، هذه الثانية، حج البيت، هذه الثالثة. تأمل هذا الترتيب العجيب: لله، هذا المقصود بالعمل سبحانه وتعالى، المتوجه إليه بالعمل بدأ به، وإلا فإن قول حج البيت هذا مبتدأ، حج البيت هذا مبتدأ، لكنه ماذا؟ مؤخر، مبتدأ مؤخر. حج البيت لله على الناس، لكن انظر الآن إلى الترتيب. أولا قوله لله، هذا الآن بدأ بالمقصود بالعمل. من هو الذي يقصد بهذا العمل، يتوجه إليه بهذا العمل؟ لا يتوجه إلا إليه به، الله، لله، أي وحده، وحده سبحانه وتعالى الذي يقصد بهذا العمل. وهذا دليل على وجوب الإخلاص في الحج، كقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وكقوله عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. ثم قوله على الناس، هذا من أوجب عليه العمل. الأول مقصود بالعمل الذي أوجب العمل سبحانه وتعالى، الثاني في قوله على الناس، هذا من أوجب عليه العمل، من كلف بهذا العمل، وهم الناس. وأذن في الناس بالحج: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقول حج البيت، هذا هو العمل المأمور به، المكلف به العباد، حج البيت. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، قراءتان عشرية: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وقوله من استطاع إليه سبيلا، هذا فيه أن هذه الفرضية، فرضية الحج ووجوبه، إنما هو على المستطيع، أما غير المستطيع فإنه يسقط عنه بالعجز وعدم الاستطاعة. نعم.
قال حفظه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث أخرجه مسلم.
هذه الآن الأدلة من السنة على فرضية الحج ووجوبه، والأدلة من السنة على وجوب الحج كثيرة، لكن هذه بعضها. منها حديث ابن عمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. شبه الحديث بالبناء، ومن المعلوم أن البناء لا يقوم إلا على عماده، على أصوله، على أسسه. فإذا قوله بني الإسلام على خمس أفاد الحديث أن هذه الخمس هي أصول وأسس وأركان يقوم عليها الإسلام، لا قيام الإسلام إلا عليها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، والحج وصوم رمضان. والحديث الثاني حديث حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إن استطعت إليه سبيلا. فذكر هذه الخمس معرفا بها ماذا؟ الإسلام، معرفا بها الإسلام. قال ما أخبرني عن الإسلام، فعرف الإسلام بهذه الخمس. عرفه بماذا؟ بأعمدة الإسلام، عرف الإسلام بأعمدته وأركانه التي عليها قيام الإسلام. أيضا من الأدلة على وجوب الحج وفرضيته حديث عمر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فرض هذا فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، فرض أي فرض الله عليكم. وننتبه هنا ونبهت أكثر من مرة، لا يجوز أن يقال فعل ماضي مبني للمجهول، هذا خطأ في جناب الله. حتى وإن كان يقول قال نحن نقصد الإعراب، يقال الأدب مع الله مطلوب في كل شيء، وصيانة المنطق فيما يتعلق بجناب الرب سبحانه وتعالى مطلوب في كل شيء. فلا يجوز أن يقول فرض فعل ماضي مبني للمجهول، كيف يقال مبني للمجهول؟ والله أعظم المعلومات وأجلها سبحانه وتعالى، فهذا ما يجوز. حتى لو قال قائل أنا ما أقصد، أنا فقط الناحية الإعرابية، يقال الإعراب غيره، الألفاظ ما في جناب الرب سبحانه وتعالى لا بد أن تكون مهذبة تليق بجنابه سبحانه وتعالى، تعظيما لله، تعظيما لله سبحانه وتعالى. ولا يكفي أن يقول قائل أنا قصدي حسن، حتى مع القصد الحسن لا بد من ماذا؟ من سلامة اللفظ. قال قد فرض عليكم الحج فحجوا، أي فرض الله عليكم الحج فحجوا، فهذا دليل على أن الحج فريضة، على أن الحج فريضة. قال رجل أكل عام يا رسول الله؟ هذا من الأسئلة المنهي عنها، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. قال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، يعني الرجل يعيد السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، تتمة الحديث، قال ذروني ما تركتكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا أيضا دليل على فرضية الحج. وكذلك من الأدلة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس قال كنا نهاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن نسأله ونفرح إذا جاء الرجل العاقل من أهل البادية يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، نفرح بذلك. يقول فجاء رجل أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن رسولك يزعم أن الله أرسلك، قال صدق. قال ذلك الأعرابي من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال من نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، آه الله أرسلك؟ يعني هذا الأعرابي هذا حده في الاستدلال، يعيش بين الجبال والسماء والأرض، ولا يخطر في باله أن شخصا يستحضر هذه المخلوقات العظيمة وخلق الله لها ثم يحلف بالله الذي خلق هذه المخلوقات فيحلفه كاذب، هذا ما يظنه. فقال لا أسألك بالذي خلق السماء خلق الأرض وخلق ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال نعم. قال إن رسولك يذكر أن الله عز وجل افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. قال صدق. قال أسألك بالذي أرسلك، يعني فقال نعم هذا فرضه الله. ثم ذكر الزكاة وذكر الصيام وذكر الحج. فمضى الأعرابي لما سمع هذه الفرائض، مضى الأعرابي وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام لئن صدق لا يدخلن الجنة. هذه الفرائض، هذه الفرائض 5 التي افترضها. ولهذا في حديث آخر في الصلاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. في الزكاة قال هل علي غير؟ قال لا إلا أن تتطوع. في الصيام قال لا إلا أن تتطوع. الفريضة هي هذه 5 صلوات وزكاة المفروضة على الغني الذي بلغ عنده النصاب وحال الماء عليه الحول، والصيام 1 شهر في السنة، والحج في العمر كله، في العمر كله مرة واحدة على المستطيع. انظر يسر الدين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر. هذه 5 من أمسك بها وحافظ عليها إن صدق في محافظتي عليها دخل الجنة قطعا يقينا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، مثل ما قال أيضا في الحديث الآخر نظيره قال أفلح إن صدق، في رواية دخل الجنة إن صدق. فهذه أركان الإسلام، منها هذا الركن العظيم الحج، وفريضة في العمر كله مرة واحدة، وأيضا على المستطيع، على المستطيع. نعم.
قال حفظه الله وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه.
وهذا الدليل الثالث لأن دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهذا بإجماع المسلمين أن الله عز وجل أوجب على الحج على من توفرت فيه شروطه. نعم.
قال حفظه الله وأما العمرة فيدل لوجوبها أحاديث. أولا عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وإسناده عند الإمام أحمد وابن ماجه على شرط الشيخين. وقال ابن خزيمة رحمه الله عقب إخراج الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب.
ثم هذا ما يتعلق بالأدلة على وجوب العمرة بالنسبة للحج، مثل ما تقدم بإجماع المسلمين أنه واجب على من توفرت فيه الشروط، لكن بالنسبة للعمرة في وجوبها في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال بوجوبها وفي هذا دلائل كثيرة، ومن أهل العلم من قال إنها سنة وليست واجبة، أنها سنة وليست واجبة. وأظهر القولين في دلالة النصوص أن العمرة واجبة وأنها فريضة، قد دل على ذلك دلائل كثيرة أشير هنا إلى شيء منها. من هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الشاهد قوله عليهن، هذه من صيغ ماذا؟ الوجوب، مثل ما تقدم في قوله ولله على الناس، فهذا من صيغ الوجوب. مثل ما قال الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى، قال الظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب، ما هو تطوع غير واجب. هذه الصيغة من أدل الصيغ على الوجوب، هذه الصيغة من أدل الصيغ على الوجوب. نعم.
قال حفظه الله: ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام عن عمر رضي الله عنه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، رجاله ثقات، والدارقطني وقال إسناد ثابت صحيح.
أيضا هذا الحديث فيه دلالة على وجوب العمرة، وهو رواية لحديث جبريل، رواية لحديث جبريل، وفيه أنه ذكر الحج والعمرة، قال وتحج وتعتمر، في تعريف ماذا؟ الإسلام، في تعريف الإسلام، قال وتحج وتعتمر. نعم.
قال حفظه الله: ثالثا، عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو على شرط مسلم.
نعم. الشاهد من الحديث على أن العمرة فريضة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، وهذا أمر، حج عن أبيك واعتمر، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يكن هناك صارف. نعم.
قال حفظه الله: رابعا، عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي.
مكتوبين. نعم. مكتوبين مثنى.
أحسن الله عليكم. وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
الشاهد من هذا الخبر قول الصبي وإقرار عمر له: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، معنى مكتوبين أي فريضة، معنى مكتوبين أي كتبهما علي فريضة، وعمر رضي الله عنه أقر على ذلك. فيسأل عن الطريقة التي أدى فيها فريضة الحج والعمرة، قال: فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما. ما معنى اجمعهما؟ أي في سفرة واحدة اقرن بينهما. ومن المعلوم أن القارن أفعاله وأفعال المفرد واحدة، أفعاله وأفعال المفرد واحدة، لكنه أدخل العمرة في حجه بماذا؟ بالنية، أدخلها في حجه بالنية، فيقول في الميقات: لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم يذهب ويؤدي أعمال الحج مثل المفرد، مثل المفرد، لكن العمرة دخلت في الحج بالنية. وعليه فإن هذه الفريضة، فريضة العمرة، سواء أداها وحدها في سفرة في أثناء العام، أو أداها متمتعا بها إلى الحج، أو أداها قارنا، قرنها بحجه، فإنها تسقط عن هذه الفريضة ويكون أدى هذه الفريضة. لا يلزم أن تؤدى ماذا وحدها منفصلة، بل إن أداها منفصلة سقطت عنه، أو أداها متمتعا بها إلى الحج، أو أداها قارنا مثل ما فعل الصبي ابن معبد، قال: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا، يعني قارنا، أهللت بهما معا، أي حج أنه حج قارنا. فقال لي عمر: هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الباب آثار عن الصحابة، منها ما جاء في مستدرك للحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حج وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا، واجبتان. وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الحج والعمرة فريضتان، الحج والعمرة فريضتان. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها لقرينتها في كتاب الله، إنها لقرينتها في كتاب الله. ولهذا تجد العمرة اقترنت بالحج في مواطن من القرآن، مثل: وأتم الحج والعمرة لله، مثل قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، مثل قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. فابن عباس يقول: إنها لقرينتها، فهما قرينتان في كتاب الله، الحج والعمرة، مثل ما إن الزكاة والصلاة قرينتان في كتاب الله. والحاصل أن هذه المسألة كما قدمت فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن العمرة فريضة كالحج، ومنهم من يرى أنها سنة وليست فريضة، لكن أظهر القولين في دلالة الأدلة، أدلة السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن العمرة فريضة، أن العمرة فريضة. نعم.
قال حفظه الله: شروط الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر. وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو وجود المحرم الذي يسافر معها.
الآن البحث في شروط الحج والعمرة، شروط الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر. هذه كم؟ خمس. هذه خمسة شروط، هذه خمسة شروط للحج والعمرة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة. والقدرة كما تقدم في الآية: من استطاع إليه السبيل، من استطاع إليه السبيل. فهذه الآن شروط الحج، وهي نفسها أيضا شروط العمرة، خمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة. وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو ماذا؟ وجود المحرم. وإذا كان لا يوجد المحرم تصبح ماذا؟ غير مستطيعة، تكون غير مستطيعة، فلا يكون الحج عليها فريضة. ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذا كان ما عندها محرم تكون غير مستطيعة، لأن لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، يحرم عليها أن تسافر مع إلا مع ذي محرم. نعم.
قال حفظه الله: فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، ولا يصحان منه لو فعلهما، بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان، وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، لقول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقوله عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقر: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة.
ولكل درجات مما عملوا، هذا في الجنة. وفي النار قال إن المنافقين في الدرك الأسفل، فهي دركات، والجنة درجات، نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
قال حفظه الله: وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر، مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس وأهل الكتاب، والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله، كما قال عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فقد علل في الآية زيادة عذابهم بإفسادهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق. وقال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.
هذا الآن يتعلق بالشرط الأول الذي هو الإسلام، والإسلام شرط لوجوب الحج وشرط لصحته. هذا شرط الآن للوجوب والصحة، شرط للوجوب والصحة، ولهذا الكافر لا يؤمر، الكافر لا يؤمر بالإسلام، لأن شرط الوجوب ماذا؟ الإسلام، وغير مسلم فلا يؤمر به الكافر ما دام على كفره، لا يؤمر بالحج، لأن من شرط الحج ماذا؟ الإسلام، شرط وجوب الحج الإسلام. وأيضا شرط صحة، شرط الإسلام شرط صحة، فلو قدر أن كافرا حج لم يصح حجه، لأن الكفر ماذا؟ مبطل للعمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، ولا يصحان منه لو فعلهما. لماذا؟ لأن الإسلام شرط للوجوب وشرط ماذا؟ للصحة. نعم.
قال حفظه الله: والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وصح أيضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم.
هذا يتعلق بالشرط الثاني من شروط الحج، وهو العقل. العقل، والعقل شرط للوجوب وللصحة مثل ما تقدم. العقل شرط للوجوب وللصحة، ولهذا المجنون الذي لا يعقل لا يؤمر بالحج، لا يؤمر بالحج. ومثل ما في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن نائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فالمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة، ولا يصحان منه لو أتى بهما، لو أتى بهما لو اعتمر ما يصح منه لفقده عقله، لأن العقل هو ماذا؟ مناط التكليف. العقل مناط التكليف، وهذا فاقد للعقل. نعم.
قال حفظه الله: والصبي والعبد لا يجبان عليهما، ولو فعلاهما صحا نفلا وأجر من حج بهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. وروى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. ولا يجزيهما عن حجة الإسلام، بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل، الحديث، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم وإسناده على شرطهما. ورواه البيهقي مرفوعا. وقول ابن عباس رضي الله عنهما احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الآن يتعلق بشرطين من شروط الحج، وهما البلوغ والحرية. البلوغ والحرية، والبلوغ والحرية كل منهما شرط للوجوب وللإجزاء، شرط للوجوب وللإجزاء. هل هما شرط للصحة؟ لا، ليس شرط للصحة، شرط للوجوب والإجزاء. فالصبي والعبد، الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج والعمرة، لا يجب عليهما الحج والعمرة، ولو فعلاه صح نفلا، لو فعلاه صح نفلا، لأن البلوغ والحرية شرط للإجزاء، شرط للإجزاء، لكن لو فعله صح نفلا. لكن إذا بلغ الصبي هل حجه في صغره يسقط عنها الفريضة؟ لا، لا يجزي، حجه في صغره نفل، حجه في صغره نفل، لا يعد فرض. وكذلك العبد لو حج وهو في الرق والعبودية وهو رقيق، لو حج وهو رقيق ثم عتق يلزمه أن يحج حج الإسلام، لأن الحرية شرط في الإجزاء. والمعنى أن حجه حال رقه لا يجزئ عن الفريضة، لا يجزئ عن الفريضة. لكن هل يصح؟ نعم يصح، يصح ماذا؟ نفلا. فإذا الحرية والبلوغ ليس شرط صحة، وإنما شرط وجوب وشرط ماذا؟ إجزاء، شرط وجوب وشرط إجزاء. وفي الحديث، حديث ابن عباس قال فيه رضي الله عنه احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، يعني هذا الكلام الذي أقوله لكم لا تنسبوه لي. يقصد ماذا؟ أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، يعني الحج الأول هذا لا يجزئ عن حجة الإسلام. وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل، الرجل مقصود به ماذا؟ البالغ، حجة الرجل أي البالغ. فحجه هذا الصبي في صبا صحيح لكنه غير مجزئ، صحيح لكنه غير مجزئ، فيعد نفل. ولهذا في الحديث الأول رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والسائب بن يزيد رضي الله عنهما قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. لكن هذه الحجة صحيحة لكنها لا تجزي عن ماذا؟ عن حجة الإسلام. نعم.
قال حفظه الله والقادر هو القادر ببدنه وماله، لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر لم يجب عليه، ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر، لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة. ولحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة عن الرجل. ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه، ولغيره أن يحج عنه، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها لم تحج قط قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه مسلم.
هذا الآن يتعلق بالشرط الخامس، وهو القدرة، الاستطاعة. وهذا الشرط شرط للوجوب فقط، هذا الشرط شرط للوجوب فقط، ليس شرط صحة ولا شرط ماذا؟ إجزاء، وإنما هو شرط للوجوب، ليس شرط للصحة ولا أيضا شرط للإجزاء. وليتضح ذلك، لو أن شخصا غير مستطيع، مثلا غير مستطيع بدنيا، الحج ماذا؟ ليس واجبا عليه، لأن من شرط الوجوب ماذا؟ الاستطاعة. لو قدر أنه حمل نفسه ما لا تحتمل، حمل نفسه ما لا تحتمل ورحل إلى وأدى الحج، يصح الحج أو لا يصح؟ يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. إذن هذا شرط للوجوب فقط، ليس شرطا للصحة ولا شرطا أيضا للإجزاء. والقادر هو القادر ببدنه وماله، هذا هو المراد بالقدرة. وبهذا فسر قوله: من استطاع إليه سبيلا، استطاع بالقدرة البدنية والقدرة المالية، الزاد والراحلة، هذا المراد بالقدرة المالية، الزاد والراحلة. فمن عجز عن الحج والعمرة لهرمه أو مرض لا يرجى برؤه، أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر، لم يجب عليه، يعني لم يجب عليه الحج ولا العمرة. العاجز بدنيا لهرم أو لمرض لا يرجى برؤه، أو كان قادر بدنيا لكن ما عنده مال، ليس عنده مال، هؤلاء كلهم لا يجب عليهم الحج، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. ومن عجز ببدنه، ما يستطيع بدنيا، ما يستطيع يركب الراحلة ولا يستطيع أن يسافر، عاجز بدنيا إما لهرم أو لمرض لا يرجى برؤه، لكن عنده مال، عنده قدرة مالية، هذا يلزمه أن ينيب من يحج عنه، هذا يلزمه أن ينيب من يحج عنه، يدفع مال لشخص يحج عنه ويعتمر، ولغيره أن يحج عنه من قريب أو ولد أو نحوه يتبرع، وهذا من أعظم البر والإحسان، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر، أي متبرعا. هل يحج عن ويعتمر عن الحي؟ هل يحج ويعتمر عن الحي؟ نعم، إذا كان ماذا؟ غير قادر بدنيا، إذا كان غير قادر بدنيا لهرم أو لمرض لا يرجى برؤه. أما الأمراض العارضة التي تأتي وتزول، هذه لا يحج عن من كان كذلك، وإنما يحج عن المريض مرض لا يرجى برؤه. قال لحديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، ما يستطيع أن يسافر ويرحل. قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وأيضا جاء في حديث الفضل بن عباس، جاءت امرأة من خثعم حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه، يقضي عنه أي هذه الفريضة؟ قال: نعم، قال: نعم. والحديث يدل على أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، فحج الرجل عن الرجل، أو الرجل عن المرأة، أو المرأة عن المرأة، أو المرأة عن الرجل، هذا كله جائز، هذا كله جائز. ومن مات وهو لم يحج وله مال، هناك تركة، أخرج من تركته ما يحج به عنه، أخرج من تركته ما يحج به عنه، ولغيره أن يحج عنه، أي ماذا؟ متبرعا محسنا إلى هذا الميت، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها لم تحج قط، يعني أمها ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حج عنها، حج عنها. فهذا فيه الحج عن الميت. نعم.
قال حفظه الله: والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج.
هذا الآن يتعلق بالشرط الذي يختص بالمرأة، وهو وجود المحرم، لأن المرأة يحرم عليها أن تسافر مع غير ذي محرم، لا يحل لها أن تسافر إلا مع زوج أو مع محرم، لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم. وإذا كانت المرأة قادرة ببدنها ومالها لا تعد مستطيعة للحج إلا إذا وجد المحرم الذي يحج معها، إلا إذا وجد المحرم الذي يحج معها. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وأيضا جاء في ألفاظ الحديث: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فهذا أمر محرم على المرأة. وفي الحج خاصة جاء هذا الحديث، جاء هذا الحديث، قال رجل: يا رسول الله، لما سمع النبي يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قال: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، يعني هذا تعين عليه لأنه كتب في الجيش، صار متعينا عليه. قال: وامرأتي تريد الحج، قال: أخرج معها، قال: أخرج معها. ما قال عليه الصلاة والسلام: هل معها رفقة من النساء صالحة، هل الوضع مطمئن في سفرها؟ ما قال ولا فصل هذا التفصيل، قال: أخرج معها. لأن لا يحل للمرأة ماذا؟ أن تسافر لا لحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم. يستثني أهل العلم حالة واحدة في سفر المرأة، وهي الهجرة من ديار الكفر، إذا كانت ما تجد من تسافر معه، الخطر عليها في البقاء ماذا؟ أشد من الخطر في السفر مع غير ذي محرم، يعني السفر مع غير ذي محرم هذه مفسدة، وبقائها بين أظهر الكفار هذه مفسدة أشد، فيرتكب أخف المفسدتين، ارتكب أخف المفسدتين. نعم.
قال حفظه الله: ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم.
نعم، يعني لو أن امرأة خالفت الشرع وحجت بدون محرم، وهذا قد يفعله بعض النساء إما جهلا أو مخالفة للشرع بسبب قوة الرغبة في الحج، حجها صحيح يصح الحج، لكنها ماذا؟ آثمة لهذه المخالفة التي ارتكبتها. نعم.
قال حفظه الله: لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة.
المحرم شرط للوجوب لا للصحة، مثل القدرة، القدرة شرط للوجوب لا للصحة، فليس شرطا للصحة ولا أيضا شرط للإجزاء، فهو يجزئ وصحيح لكنها آثمة. نعم.
قال حفظه الله: وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، لأن الحج من مكة لا سفر فيه فلا يشترط له المحرم. ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فالمحرم من النسب كأبيها. فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع، وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج ابنتها. وخرج بقيد أو بسبب مباح الملاعن، فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها. ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لا يكون محرما لها، لأن من شرط المحرم للمرأة أن تحرم عليه على التأبيد.
هنا يعني شيء من البيان والإيضاح للمحرم، لأن المرأة لا يحل لها أن تسافر للحج إلا مع ذي محرم، فمن هو المحرم؟ من يكون المحرم؟ فالمحرم المرأة هو زوجها، محرم المرأة هو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب مثل الأب والابن والأخ والعم والخال، أو بسبب مباح مثل الرضاع، وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأيضا من الأسباب المصاهرة، من أسباب المصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها، فهذه محرمات بالمصاهرة، محرمات بالمصاهرة. الحاصل أن المرأة لا يحل لها أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم، وإذا كانت عندها المال وعندها القدرة البدنية على الحج ولم يتيسر لها المحرم تعد ماذا؟ غير مستطيعة. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا تفعل شيئا ليس واجبا عليها وتؤثم نفسها، لكن لو فعلته صح حجها وأجزأها عن حج الفريضة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك واتباع شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرعك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم يا ربنا يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأعنهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه، وتقبله منهم بقبول حسن يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.